الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دهما بعد. هذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح أو التعليق على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى عليه. قال في الباب 97: باب الاستخارة والمشاورة. الاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح. قال الشيخ العثيمين: قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. الحديث 18 بعد 700: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة في القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. من غير الفريضة يعني في غير فريضة، واضح الكلام. فإذا أراد أن يستخير في أي ركعتين من غير الفريضة، سواء كانت نافلة مطلقة أو كانت راتبة بعد صلاة ظهر مثلا أو كذا، المهم أن لا تكون صلاة مفروضة عليه. ثم بعد أن ينتهي من الصلاة يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. قال: ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته، يعني يقول: إن كان هذا الأمر الفلاني يسميه. رواه البخاري. الاستخارة قال الشيخ العثيمين هي التي تكون، هي تكون مع الله سبحانه وتعالى بأن يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله، فعليه بالاستخارة، أي طلب خير الأمرين كما دل على ذلك السنة، أي الطريق هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها. وكان الصحابة يستخيرون الله في كل أمورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. فليحرص حقيقة المؤمن على أن يلزم في الأمور التي يتردد فيها ولا يعرف خيرها من شرها، يلزم الاستخارة. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. الحديث 19 بعد 700 عن جابر رضي الله عنه ما قال جابر رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. قال الشيخ العثيمين: اختلف العلماء في هذه المسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه؟ قال الشيخ العثيمين: لأنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى والخروج أن يخرج من الأسفل. وذهب العلماء إلى القول الأول ومنهم ابن عمر أنها هي تعبدية وأنه سنة، ومنهم من قال بل حسب تيسر الطريق، والمسألة فيها كلام. طيب، الباب 99: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابيه. وقال الله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وهذا كلام واضح، لكن نذكر الأحاديث في ذلك. قال في الحديث 21 بعد 700 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. ترجل يعني يرجل شعره، يسرح شعره ويمشطه ويمشطه ويدهنه، هذا هو الترجيل الترجل. والتنعل لبس النعل، هذا حديث متفق عليه. قال وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا يعني يدخل فيه كل ما كان يتقدر منه، في فيستخدم اليسرى. طيب، قال في الحديث الذي بعده عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. في الحديث 27 بعد 700 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: أحلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس. اقسم ماذا؟ يقسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ذلك بركة. وهل يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وشيء من جسده ولباسه أو آنيته؟ نعم، وهذا باتفاق العلماء أنه يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده، يتبرك ببصاقه صلى الله عليه وسلم، بلباسه، بشعره، بعرقه، بدمه، كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يقتتلون على وضوءه، على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتبرك بأي أثر للنبي صلى الله عليه وسلم من دهن أو شعر أو غير ذلك، ولكن أثبت العرش ثم انقش. لأننا نجد أناسا يتبركون بأشياء يقولون: هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشعرة بريء، وهذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد، هذا كله من الأساطير والأباطيل والخرافات التي ينبني عليها أشياء. هل القبر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، القبر ليس من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. القبر بنا وضع بعد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فهذا ليس له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك فيه. هل يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من علماء ورجال صالحين؟ لا، العلماء اتفقوا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس على غيره، فيحد الأمر بهذا، وهذا ثابت في السنة أما غيره فلا يجوز. طيب كيف ماذا نفعل بعلمائنا والصالحين؟ لربما يتبرك بعلمهم، يجوز أن تتبرك بعلمه ما أشبه ذلك، لكن أن يتبرك بلباسه، أن تتبرك بأشياء منه، وهناك من يتبرك ببراز شيخه، وهذا رأيناه، هذا كله من البدع ومن خرافات القبوريين الذين يشبهون أهل الجاهلية والوثنيين، فنسأل الله السلام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب أدب الطعام في الباب 100، باب التسمية في أوله والحمد في آخره، والحديث 28 بعد 700، عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ابن أم سلمة كان ربيبا، والربيب هو الذي يكون في حجر الرجل من زوجته سواء ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن في حجره هل يكون ربيبا؟ نعم، ولكنه خرج مخرج الغالب، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي محرم عليكم زواج من الربيبة التي تكون في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكن في حجوركم هل يجوز الزواج منها؟ لا يجوز، ولكن خرجت مخرج الغالب. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله. طبعا هذا عندما رأى يده تطيش في الصحفة يمنة ويسرى، فقال له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، أي أن أحدها يدفعها للمجيء، ولربما يدفعها شيء آخر، وقد يكون الشيطان هو الذي يدفعها، الله تعالى أعلم. طيب، كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، يعني يريد دفعها دفعا حتى يأكل من خلالها، لأنه يستحل هذا، ليستحل بها، أي يكون بها فيأكل معها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يده يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. ماذا يقال لمن يقول أن الشيطان لا يتلبس ولا يستحل بالإنسان؟ ربما هذا الحديث واضح. طيب، قال: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، بعد أن انتهى بقيت لقمة، بعد ذلك تذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه، أي الشيطان. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ ابن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. توقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى باب كتاب الطعام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دهما بعد. هذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح أو التعليق على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى عليه. قال في الباب 97: باب الاستخارة والمشاورة. الاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح. قال الشيخ العثيمين: قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. الحديث 18 بعد 700: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة في القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. من غير الفريضة يعني في غير فريضة، واضح الكلام. فإذا أراد أن يستخير في أي ركعتين من غير الفريضة، سواء كانت نافلة مطلقة أو كانت راتبة بعد صلاة ظهر مثلا أو كذا، المهم أن لا تكون صلاة مفروضة عليه. ثم بعد أن ينتهي من الصلاة يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. قال: ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته، يعني يقول: إن كان هذا الأمر الفلان يسميه. رواه البخاري. الاستخارة قال الشيخ العثيمين هي التي تكون مع الله سبحانه وتعالى، بأن يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله، فعليه بالاستخارة، أي طلب خير الأمرين، كما دل على ذلك السنة، أي الطريق هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها. وكان الصحابة يستخيرون الله في كل أمورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. فليحرص حقيقة المؤمن على أن يلزم في الأمور التي يتردد فيها ولا يعرف خيرها من شرها، يلزم الاستخارة. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. الحديث 19 بعد 700: عن جابر رضي الله عنه ما قال جابر رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. قال الشيخ العثيمين: اختلف العلماء في هذه المسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه. قال الشيخ العثيمين لأنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل. وذهب العلماء إلى القول الأول ومنهم ابن عمر أنها هي تعبدية وأنه سنة، ومنهم من قال بل حسب تيسر الطريق، والمسألة فيها كلام. طيب، الباب 99 باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه. وقال الله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وهذا كلام واضح، لكن نذكر الأحاديث في ذلك. قال في الحديث 21 بعد 700 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. ترجل يعني يرجل شعره ويسرح شعره ويمشطه ويمشطه ويدهنه، هذا هو الترجيل الترجل. وتنعل لبس النعل، هذا حديث متفق عليه. قال وعنها رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا يعني يدخل فيه كل ما كان يتقدر منه في فيستخدم اليسرى. طيب، قال في الحديث الذي بعده عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة أن رسول الله حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. في الحديث 27 بعد 700 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. اقسم ماذا؟ يقسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه ذلك بركة. وهل يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وشيء من جسده ولباسه أو آنيته؟ نعم، وهذا باتفاق العلماء أنه يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده، يتبرك ببصاقه صلى الله عليه وسلم، بلباسه، بشعره، بعرقه، بدمه، كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يقتتلون على وضوءه، على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتبرك بأي أثر للنبي صلى الله عليه وسلم من دهن أو شعر أو غير ذلك، ولكن أثبت العرش ثم انقش. لأننا نجد أناسا يتبركون بأشياء يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشعرة بريء، وهذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد، هذا كله من الأساطير والأباطيل والخرافات التي ينبني عليها أشياء. هل القبر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، القبر ليس من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، القبر بنا وضع بعد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، هذا ليس له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك فيه. هل يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من علماء ورجال صالحين؟ لا، العلماء اتفقوا على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس على غيره، فيحد الأمر بهذا، وهذا ثابت في السنة، أما غيره فلا يجوز. طيب كيف، ماذا نفعل بعلمائنا والصالحين؟ ربما يتبرك بعلمهم، يجوز أن تتبرك بعلمه ما أشبه ذلك، لكن أن يتبرك بلباسه، أن تتبرك بأشياء منه، هناك من يتبرك ببراز شيخه وهذا رأيناه، هذا كله من البدع ومن خرافات القبوريين الذين يشبهون أهل الجاهلية والوثنيين، فنسأل الله السلام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب أدب الطعام في الباب 100، باب التسمية في أوله والحمد في آخره، والحديث 28 بعد 700، عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ابن أم سلمة كان ربيبا، والربيب هو الذي يكون في حجر الرجل من زوجته سواء ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن في حجره هل يكون ربيبا؟ نعم، ولكنه خرج مخرج الغالب، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي محرم عليكم زواج من الربيبة التي تكون في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكن في حجوركم هل يجوز الزواج منها؟ لا يجوز، ولكن خرجت مخرج الغالب. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله. طبعا هذا عندما رأى يده تطيش في الصحفة يمنة ويسرى، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، أي أن أحدها يدفعها للمجيء، ولربما يدفعها شيء آخر، وقد يكون الشيطان هو الذي يدفعها، الله تعالى أعلم. طيب، كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء ربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، يعني يريد دفعها دفعا حتى يأكل من خلالها، لأنه يستحل هذا، ليستحل بها، أي يكون بها فيأكل معها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. ماذا يقال لمن يقول أن الشيطان لا يتلبس ولا يستحل بالإنسان؟ ربما هذا الحديث واضح. طيب، قال: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، بعد أن انتهى بقيت لقمة، بعد ذلك تذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه، أي الشيطان. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. طيب، توقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى باب كتاب الطعام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.